الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى المجلس الثالث من مجالس شرح هذا الكتاب الدرة المضيئة في السيرة النبوية للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة. وكان ختام حديثنا بالأمس في ذكر أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف بنا الحديث عند آخرهم وهو الغيداق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: والغيداق. وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما.
الحمد لله، هذا هو ختام أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الغيداق. وأختم بما استفتحت به الحديث، وهو أن أكبرهم الحارث. وذكرت ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن أصغرهم هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ولم يسلم من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى العباس وحمزة، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد التأمل، إذا نظرنا أن حمزة رضي الله عنه رضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي سلمة كلهم رضعوا من ثويبة، رضعوا من ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، دل هذا على أن حمزة أصغر من العباس، لأن العباس أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. ولا شك إذا كان حمزة قد رضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر أنه في سنه، فهو أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، هذا هو الصواب، أن حمزة أصغر من العباس بن عبد المطلب. لكن بعض المحققين من المعاصرين قالوا لعل مقصود ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد حمزة، لأن حمزة استشهد في غزوة أحد وهي في أول معارك الإسلام، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زمنا 7 سنوات أو 8 سنوات، والعباس أسلم قبل فتح مكة، فيعد في بقية عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصغر أعمامه. ولكن الحق إذا نظرنا إلى السلسلة كاملة، حمزة أصغر من العباس رضي الله عنه أجمعين، لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذين، والله أعلم. نعم. وعماته
قال: وعماته صلى الله عليه وسلم 6: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير ابن العوام.
العوام.
ابن العوام توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه.
نعم، يعني أنها أخت شقيقة لحمزة بن عبد المطلب. وصفية هذه من ضمن من ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا. الحديث المشهور، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم، هذه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت ومن أبنائها الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وعاتكة.
قال: وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر.
نعم، هذه التي ذكرناها بالأمس، عاتكة التي رأت الرؤيا أن حجرا أو 3 أحجار انقضت على مكة، ودخل جزء كل بعض أجزائها في بيوتها، فهذه الرؤيا أفزعتها، ذكرتها لأخيها العباس وقالت لا تخبر بذلك أحدا. المهم أن الخبر انتشر وبلغ أبا جهل، فقال أبو جهل: ما سلمنا منكم يا بني هاشم في رجالكم حتى تحدثت نساؤكم، يعني أنه بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهددنا وفعل وفعل، فيقول نحن ما سلمنا منكم، وجاءت الآن هذه المرأة بهذه الرؤيا، لئن بطل كلامها لنصنعن فيكم يا بني هاشم كيت وكيت، وبدأ يتوعد ويهدد أبو جهل، فأخزاه الله عز وجل في غزوة بدر وأهلكه وقتل هو وجماعة من صناديد قريش. فقال والله أعلم أن هذا هو تعبير رؤياها، والله أعلم. نعم. وكان
قال وكانت عند أبي أمية بن المغيرة، عند أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، ولدت له عبد الله،
عبد الله
ولدت له عبد الله أسلم، وله صحبة وزهيرا وقريبة وقريبة الكبرى.
نعم، يعني هي مختلف في إسلامها، وقد ولدت عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة أو قريبة الكبرى. نعم، هذه العمة الثانية، الثالثة، وأروى،
وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير ابن وهب ابن عبد الدار ابن قصي، فولدت له خليب ابن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا وليس له عقل.
نعم، هي هذه أروى بنت عبد المطلب، اختلف فيها أيضا هل هي أسلمت أم لا، كما سنذكر إن شاء الله الخلاص الخلاصة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. هي ولدت طليب ابن عمرو ابن عمير، وشهد بدرا واستشهد بأجنادين، نعم، وليس له عقل. نعم، الرابعة أميمة،
وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش ابن رآب،
عند جحش ابن رآب
ولدت له عبد الله المقتول بأحر شهيدا.
نعم، هي ولدت خمسة، يعني ولدان وثلاث بنات، اللي هذه أميمة بنت عبد المطلب، عبد الله، وهذا استشهد في غزوة أحد، عندها عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش، عبيد الله سنتكلم عنه في آخر كلام، لكن المهم هذا عبد الله استشهد في غزوة أحد. نعم،
وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد،
نعم هذا ولكن ليس بالمشهور، ولكن ليس بالمشهور. نعم، يعني هم ثلاثة أولاد ذكور، نعم، وثلاث بنات. نعم،
وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة،
نعم، هذه إحدى أمهات المؤمنين، تزوجها زيد بن حارثة، وبعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة،
نعم، هؤلاء كلهم لهم صحبة، حبيبة وحمنة، حمنة هي التي من ضمن الذين خاضوا في حادثة الإفك وقيم عليها حد القذف، هي ومصطح وحسان رضي الله عنهم أجمعين.
وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا.
الحمد لله، هذه يعني قصة عبيد الله بن جحش أنه تنصر لما هاجر، هو هاجر الحبشة مع أم حبيبة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور في كتب التراجم وكتب السير أن عبيد الله بن جحش تنصر وارتد عن دين الإسلام ومات كافرا، وجاء في بعض الروايات أنه حاول في زوجه اللي هي أم حبيبة هذه بنت أبي سفيان واسمها رملة رضي الله عنها، حاول أن تتنصر ولم تأخذ بدينه، هذا يعني هذا مشهور في كتب أهل العلم، ولذلك لم يترجم لها ابن عبد البر في الاستيعاب ولا الحافظ بن حجر في الإصابة، لم يذكروا أنها من الصحابيات، هم ذكروها عند اسم عبد الله، لم يذكروه في الصحابة، وإنما ذكروه عند اسمه، عند اسم أخيه عبد الله، أو عند زوجته أم حبيبة رضي الله عنها. ومن أهل العلم من قال إن القول بأنه ارتد عن دين الإسلام قول غير صحيح، وذكروا لهذا يعني عدة أمور، قالوا أولا أنها لم تروى بسند متصل صحيح، إما مراسيل منقطعة وإما في أسانيدها الواقدي أو غيره، هذا قول. الأمر الثاني قالوا إن هذا لم يصح أيضا في تعامله مع زوجته أم حبيبة، بل إنه ما ألزمها ووصى أنها إذا ماتت أن تخلف بخير، فخلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هذا. أيضا توجيه ثالث قالوا إن هرقل لما سأل أبا سفيان لما التقى به هل يرتد أحد من أصحابه عن دينه سخطة له؟ فقال أبو سفيان لا. فلو كان عبيد الله بن جحش ارتد عن الدين لذكره أبو سفيان وهو زوج ابنته، لقال إلا نعم في واحد ارتد وهو زوج ابنته وكذا وكذا، ومع ذلك لم يذكره أبو سفيان. فعلى كل حال هما قولان قويان في حاله، هل هو تنصر وارتد عن دين الإسلام؟ هذا قول وله أدلته وهو قول مشهور. والقول الثاني أنه لم يرتد وإنما بقي على إسلامه ومات هناك، والله أعلم. على كل حال أنا ذكرت لكم القولين والمصادر والمراجع في هذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبروة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه
نعم. وهذا أبو سلمة زوج أم سلمة وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كما قلنا أرضعتهم هو وحمزة، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب.
واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، فولدت له أبا زبرة ابن أبي رهم.
نعم، يقال رهم ورهم، يعني تضبط بفتح الراء وضم الراء. نعم. وأم حكيم هذه هي السادسة.
وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند قريب ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد الشمس ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت قريب، وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
نعم، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يعني الثابت أن الذي أسلم منهن صفية. يقول ابن القيم رحمه الله الثابت أن الذي أسلم منهن صفية واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى، هذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد. نعم، ننتقل الآن إلى ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر آل البيت فمنهم زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام.
نعم، عليه الصلاة والسلام وهن رضي الله عنهن أجمعين. نعم، أول من تزوج. سيذكر الآن 11، سيذكر الآن مؤلف 11، وسيذكر في النهاية خلافا في الباقي وكذا، سنتكلم عن كل واحدة بما يتيسر من الوقت وفي حدود ما يذكره المؤلف أيضا. نعم.
قال: وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذه هي أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وعمرها إبان ذلك على خلاف، والراجح أنه 40 سنة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها امرأة قط، وهذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم لها، وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام سلام ربنا تبارك وتعالى لها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وقال جاء كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها ويثني عليها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة من امرأة قط ما غرت من خديجة، من كثرة ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ لها هذا المعروف، قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها وأهلها، ولم أرزق الولد إلا منها، عدا إبراهيم كما سبق فإنه رزق من أمته ماريا، أما بقية أولاده فكلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم بقيت معه حتى توفيت في ذلك العام الذي يسميه العلماء عام الحزن، هي وعمه أبو طالب، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش ما نالت مني قبل ذلك، يعني أنهم نالوا منه، وعليه الصلاة والسلام صابه من الهم والغم بوفاة خديجة رضي الله عنها مع عمه أبي طالب الذي كان يناصره ويحوطه قبل ذلك، والله أعلم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر خلاف أهل العلم أيهما أفضل، خديجة أم عائشة رضي الله عنها، كما سيأتينا الكلام فيها. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: القول الوسط أن يقال إنهما في الفضل في مرتبة عالية ومنزلة سامية، ولكن خديجة تفضل عائشة في باب النصرة والتأييد والإعانة، خاصة في أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك، هذا من جهة. وعائشة رضي الله عنها أفضل من حيث يعني حفظ السنة وروايتها وتعليمها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عندها وفي ورأسه في نحرها إلى آخر المورد، فكل واحدة اختصت بفضيلة. هذا هو القول الوسط يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الثانية: ثم تزوج
ثودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة.
نعم، هي تزوجها قبل الهجرة ولكن بعد خديجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس فترة ما بين موت خديجة إلى الهجرة، في هذه الفترة تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها. نعم.
وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها.
نعم، هي راغبة أن تبقى في هذا الفضل وهذا الخير، أن تبقى أما للمؤمنين زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فهي كبرت سنها وأحست أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه، هو ما صرح ولا قال شيئا، لكن أحست أنه كأنه ليس له رغبة فيها، فقالت: يا رسول الله أبقني عندك وأهب ليلتي لعائشة، لما تعلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنه يحبها فوهبت ليلتها له، وهذا الحمد لله هذا شرع الله عز وجل. لو أن امرأة الآن كبيرة في السن وأراد زوجها أن يتزوج ثانية أو ثالثة وهي لا ترغب أنها تنفصل عنه وتخرج وتترك أولادها وتتفق معه أن ليلتها تكون عند فلانة وهو يلتزم معها ومع أولادها، عاد أولادها لا بد يعني بكل حال يعني أن ينفق عليها وأن تستظل بظله، فالحمد لله هذا شرع الله وهذا دين الله عز وجل. فعلى كل حال هي بقيت أرادت أن تبقى تحت كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين، والأول أصح.
نعم، هو تزوجها عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بها، تزوجها عمرها ست سنين في مكة، ودخل بها وعمرها تسع سنين، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. هذا على القول الصحيح، هذه قال في أرقام أقل أو أكثر، يعني هي متقاربة، وهي أم عبد الله وتسمى أيضا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال عنها دائما الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني مسألة أن كون الإنسان عنده زوجتين ثلاث أربع وقلبه يميل إلى إحداهن أو إلى اثنتين لا حرج عليه، يعني هذا الحب هذا بيد الله سبحانه وتعالى، قد إنسان يحب هذه أكثر أو أقل، المهم يجب عليه أن يعدل وأن يتقي الله عز وجل في النفقة في السكنة في العشرة بالمعروف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة في ذلك، وكانت تقنى بأم عبد الله. قيل السبب لأن أخذت هذا، قيل والله أعلم يعني استنباط من بعض أهل العلم، قالوا لأن أختها أسماء أكبر أبنائها من الزبير عبد الله، فكانت تكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت بضع سنين على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع.
نعم، هي كانت ترغب كما سبق أنها تدفن في حجرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها، ولكن عمر استأذنها وطلب منها أن يدفن مع صاحبيه، فلبت رغبته وعلمت يعني أنه أولى بذلك يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وهي دفنت بعد ذلك في البقيع. دفنت في البقيع. نعم.
وأوصت بذلك 58، وقيل 57، والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله.
نعم، هذا من فضائله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهي المبرأة من فوق 7 سماوات، وقد قرأنا والله الحمد في هذا المجلس الشريف حادثة الإفك وما جاء فيها، ونقلت وذكرت أيضا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله إجماع أهل العلم على أن من قذف عائشة بالفاحشة أو قذف إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة فقد كفر بالقرآن إجماعا. يعني من يقذف عائشة أو يقذف أي واحدة من أمهات المؤمنين، خديجة، جويرية، أي صفية، أي واحدة، من قذفها بالفاحشة فقد كفر بالقرآن إجماعا، فقد نزلت براءتها من فوق 7 سماوات. وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في لحاف امرأة غيرها رضي الله عنها، وكانت أحب الخلق إليه، حتى إن عمرو بن العاص خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فيعني أنس بها، وجد أنسا، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال عمر فمن الرجال، لعلها يحظى يعني الرجال، قال أبوها، فدل هذا على أنها هي وأبوها من وهو أبو بكر رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أفقه نساء الصحابة بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، فدل هذا على علمها وعلى فقهها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وروي
أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت.
نعم، لم يثبت، ليس بصحيح أنها حملت من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سقط هذا الجنين، لا هذا غير صحيح ولم يثبت، لم يثبت. نعم. الرابعة تزوج،
قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند قنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا.
يعني سنتكلم إن شاء الله في نهاية هذا الفصل الماتع النافع، سنتكلم ما الحكمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعدد يعني بلغ 11 امرأة اجتمع في عصمة وتوفي عن 9 منهم، فيعني ما السبب في هذا؟ في حكم منها مثلا كما تلاحظون أن كان يأخذ أرملة يعفها يؤويها إليه يضمها إليه عليه الصلاة والسلام، في حكم وفيها مصالح. نعم. ومن ذلك هذه حفصة رضي الله عنه، وأيضا إكرام لأبيها عمر. نعم. قال ويروى
أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها.
اللهم صل وسلم على محمد. نعم. هذا رواه النسائي والترمذي وأبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة طلقة واحدة وراجعها في عدتها. قيل إن جبريل عليه السلام أمره بذلك كما سنقرأ، وقيل إن والدها عمر، لكن هناك خلاف هل هو طلقها أم لا. الصحيح أنه طلقها عليه الصلاة والسلام وراجعها في عدتها. العلماء قالوا ما السبب في طلاقها؟ هنا سؤال تساءل. قالوا إنه والله أعلم قد يكون في سبب قصة العسل، قصة زينب رضي الله عنها وتحريم عليه الصلاة والسلام العسل، وقد أخبر بذلك حفصة أولا قبل أن يكون الحديث لعائشة ثانيا، وفيه قراءة في قول الله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض، في قراءة للكسائي وعرف بعضه، يعني قالوا إن هذا معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حفصة ألا تخبر بهذا أحدا، ولكنها أخبرت به عائشة رضي الله عنها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلقها طلقة واحدة. هذا على قول والله أعلم ذكره بعض المفسرين كالإمام الطبري وغيره. على كل حال إن كان هذا السبب أو كان غيره الله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وراجعها في عدتها. ومن أهل العلم من لا يرى هذا الطلاق ويقول إنه لم يقع ولم يثبت كما قال المؤلف هنا، قال ويروى، يعني أن فيه كلام آخر والله أعلم. نعم. فأتاه جبريل.
قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة.
نعم. هذا جاء في الحديث رواه النسائي وابو داود والترمذي وحسن الحافظ بن حجر إسناده. نعم.
وإنها زوجتك في الجنة.
نعم.
وروى عقبة بن عامر الجهني قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا.
يعني هذا عد الله أعلم، يعني إن صح أو لم يصح، يعني يدل على أن عمر يعني تضايق، يقول يعني ماذا سأكون أنا وابنتي، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابنتي، يعني كأنه يقول يعني إن ابتعدنا عن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بيننا وبينه فجوة، صار بيننا وبينه مسافة، وهو لا يرضى بذلك، هو يريد القرب الأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا لو صح يعني أنه حث التراب، ولا أظنه يصح، يعني حث التراب على الرأس يعني لا يقع من أكابر الرجال ومن عقلائهم، والله أعلم. أنا أقول لو صح هذا. نعم. فنزل جبريل.
قال فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر.
اللهم
توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام أفريقية،
يعني عام فتح أفريقية. الخامسة أم حبيبة.
قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها عملة بنت صخر.
نعم. جاء في بعض المصادر أن اسمها هند، لكن المشهور أن اسمها رملة رضي الله عنها. نعم.
وبنت صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد المناف هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة.
اللهم ارض عنها. يعني شو النساء هاجرت الحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة، جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام وهي هناك في الحبشة. نعم. وأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو اللي دفع المهر إكراما وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأتم الله لها الإسلام
الحمد لله
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عينه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي مفتاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44.
نعم، وذلك في أيام أخيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. نعم، وعبيد الله بن جحش تكلمنا في حاله قبل قليل. نعم، السادسة.
قال رحمه الله تعالى:
نعم، ونحن نلحظ في مثل هذا الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيواؤها، يعني امرأة توفي زوجها هناك، سواء إن كان على الإسلام أو أنه ثبت أنه تنصر وارتد عن الدين، هذا الله أعلم. لكن كيف تكون حالها؟ لا شك حال صعبة في بلد منقطع وبعيد في الحبشة. أين الحبشة وأين المدينة؟ فعليه الصلاة والسلام كان يلتمس مثل هذه الحكم والمصالح، فتزوجها عليه الصلاة والسلام إكراما لها وتطيبا لخاطرها وإيواء لها. نعم.
قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة.
سبحان الله، المؤلف يطيل في ذكر هالأنساب، يعني وهذا مما لوحظ عليه، يعني مما لوحظ على الكتاب الإطالة في ذكر النسب. يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لابد، لكن يعني كل من يذكر النسب ولو طويلا. على كل حال، جزاه الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. نعم.
قال ابن كعب ابن لؤي ابن غالب: وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، توفيت سنة 62، ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن.
نعم، وقيل أيضا صفية، هذه أم سلمة رضي الله عنها لما مات وهي من أوائل المهاجرين، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة إلى رسول إلى المدينة، هاجرا إلى المدينة، فمات أبو سلمة وترك لها أولادا، سلمة وعمر وغيرهم. لما مات أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفي خيرا منها. قالت تقول: ولا أعرف أحدا في الأرض أحب إلي من أبي سلمة. وعوضها الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت له أمرين إبان خطبته عليه الصلاة والسلام. منها الأول أنها امرأة غير عندها غير شديدة، وأن عندها هؤلاء الصبية، فقال عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فأسأل الله فأدعو الله عز وجل لك، وأما الصبية فإنهم أبناء أخي أبي سلمة، أرضعتني وإياه ثويبة مولاة أبي لهب. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة، امرأة في هدين، تذكرون مرت بنا قصتها في حادثة في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، نزل الوحي ببراءتهم وهو عليه الصلاة والسلام في ليلة أم سلمة، فأرادت أم سلمة أن تخبر الناس، تبشرهم، خاصة تبشر هؤلاء الثلاثة. فقال الراوي: وكانت امرأة صالحة. فقال عليه الصلاة والسلام: دعيهم إلى الفجر، إذن يحطمنا الناس. يقول: والله لو تخبرونهم من الآن ما ننام، يعني بيحطمون الناس، بيجون يسلمون ويستكشفون الخبر. قال الراوي، وهذا هو الشاهد عندنا، قال: وكانت امرأة صالحة، يعني امرأة تحب الخير وتحب أن تبشر بهذه التوبة من الله تبارك وتعالى لكعب بن مالك وصاحبيه. نعم، الذي ولي تزويجها هو سلمة بن أبي سلمة، قيل عمر ولكنه كان صغيرا، الصحيح أنه سلمة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه هي السابعة،
زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مروة ابن كثير ابن غنم ابن دودان
ابن غن
ابن غن ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء.
نعم، ونحن أيها الإخوة سبق لنا الكلام في هذا أنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان قد تبناه من قبل وأبطل الله التبني، فكان في هذا التزويج شريعة وحكما. تزوجها زيد وكانت تترفع عليه كما جاء في بعض الروايات، وكان يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، والسبب أنها امرأة مخزومية شريفة ترى أن مقامها أعلى، وأن زيدا كان يوما ما عبدا، وأنه يعني هرب به أو اختطف وكان في الطريق بين مدينة ومكة، وتلاقفته الأيدي حتى وصل إلى خديجة، ثم أهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة. فكان يشتكي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويأمره بالتأني، وكان عليه الصلاة والسلام يخفي في نفسه ما الله مبديه، وهو أنه لو طلقها زيد لتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لما طلقها زيد بعد أن نفد صبره وحاول تزوجها عليه الصلاة والسلام مبطلا، يعني من الأحكام أنه أبطل ما كانت تزعمه الجاهلية أنه لا يجوز لرجل أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وكان هذا حكم وشريعة نعلمها ونستفيد منها. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من غير ولي ومن غير صداق، وبهذا كانت يعني تفاخر رضي الله عنها، تقول زوجكن أهلي كن، تقول لأمهات المؤمنين وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم.
قال ولم يعقد عليها، وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، توفيت في المدينة 22 ودفنت في البقيع.
نعم، رضي الله عنه مجمع.
قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد يقول قائل يعني معذرة بس فائدة صغيرة، لماذا تترفع عليه؟ لماذا؟ يعني هذه أشياء أيها الإخوة في النفوس يعني جبلت عليه، يعني الحب العلاقة هذه من الله سبحانه وتعالى، يعني أن كون الله يؤذن بين الزوجين وأن يكون هناك تآلف وتقارب هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وفي هذا حكم ومصالح. قد لا يكون هناك تقارب، يعني قد يحاول الزوج الزوجة يحاولون شهر شهرين سنة سنة ما يكون هناك تقارب، فليس معنى هذا لا عيبا في زيد بن ثابت رضي الله عنه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عيبا في زينب بنت جحش فهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، يعني هذا شيء كتبه الله كما قلت أيضا، يعني فيه حكم وفيه شريعة نحن قد تعلمناها ولله الحمد، فليس هذا لا يغب لا من مكانة هذا ولا هذا. نعم.
قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثانية. نعم.
زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين.
نعم، بعض الناس يخلط بين زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش، فالمشهورة بوصف أم المساكين هي زينب بنت خزيمة، لكن بعض الناس لأنه يغيب عن ذهنه، لو تسأل واحد هل تعرف أن هناك زينب بنت خزيمة إحدى أمهات المؤمنين، بعض الناس لا يعرف، قد يكون لقصور علمه، وقد يكون لأنها أصلا ما بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 أشهر، قيل 3 وقيل أقل وقيل أكثر. على كل حال هي كانت تسمى أم المساكين لعطفها ولشفقتها على المساكين، كانت تعطف وكانت تنفق عليه، ولا شك أن هذه علامة خير وعلامة رشد وصلاح. نعم.
قال
جاء في الدعاء وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. نعم.
قال وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل عبد الطفيل بن الحارث والأول أصح.
نعم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لأن زوجها استشهد في غزوة أحد فآواها إليه عليه الصلاة والسلام. نعم، وتزوجها
3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3.
نعم، قيل هذا. ونعم، القول الراجح أيضا المشهور أنه تزوجها بعد حفصة، يعني أنها هي الرابعة، وقيل غير ذلك والله أعلم. نعم، 9. وتزوج.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حويرية بنت الحارث بن أبي ضراب ابن خبيب
ابن خبيب
ابن أعج ابن مالك ابن المصطلق الخياعية. سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها.
نعم هي كاتبت ثابت بن قيس حتى تكون بعد ذلك حرة، وهذا يسمى المكاتب والمكاتبة. جاء في بعض الروايات أنها جاءت تستعين بعد الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم على القضاء، يعني على قضاء هذه الكتابة، يعني هذا المال تدفع، فأعانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هي حرة الآن، تزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم وتزوجها.
قال وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56.
نعم. العاشرة.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب ابن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام. سبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة.
نعم هذه صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي، وهي يرجع نسبها إلى هارون، إلى نعم إلى هارون بن عمران أخي موسى بن عمران، فهي رضي الله عنها كانت يعني شريفة ولها منزلة، بل جاء في سيرتها أنها كانت من أجمل النساء، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سلام وقيل كنانة بن أبي الحقيق، وكان رجلا شجاعا جبارا باطشا، وكانت معه في خيبر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أنها رأت رؤيا في حياتها معه، رأت أن قمرا سقط في حجرها، لما جاء من النهار ذكرت له أن قمرا سقط في حجرها، فوقع في قلبه في ذهنه أنه سيأخذها رجل أو شيء، فضربها لطمها لطمة شديدة بين رأسها وعاتقها، يعني على النحر هكذا، وكانت تري رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الضربة، يعني تلك الضربة ما زالت من جسدها رضي الله عنها، فكان هذا القمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سقط في حجرها رضي الله عنها. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوجها يعني لما بنى بها عليه الصلاة والسلام اختلف الناس هل هي أمه أم هي زوجة، قالوا انظروا إن كان قد حملها، يعني جعلها في المحمل على البعير، فهي زوجته، خلاص ضرب عليها الخبر، وإن كانت تمشي مع الجوال فهي أمه، فرأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليها الخبا وحملها فوق، وأولم لها عليه الصلاة والسلام بما تيسر بتمر وأقط ونحو ذلك، هكذا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المتيسر عليه الصلاة والسلام لو كان يجد شاة أو أكثر لا ذبحها عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام ما كانت حياته حياة التكلف وحياة يعني التعسير والتشديد، لا، حياته حياة التيسير والموجود، ما تيسر أن يولم أولم بالكثير، ما تيسر شيء الحمد لله. هكذا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام والقدوة عليه الصلاة والسلام. نعم قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل زوجها. نعم.
قال وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق.
نعم ويقال سلام ابن أبي الحقيق. نعم.
قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية. وجعل عتقها صداقها.
نعم وهذا كما كتب في هذا ابن القيم رحمه الله صفحات، نعم أنه أننا أفدنا من هذا أنه يجوز للرجل أن يعتق وأن يجعل العتق صداقا، مو بلازم الصداق يكون دينار ودرهم يعني محسوسا، لكن نعم أن يكون بالقيمة، وقيمته هنا العتق، فهو عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم وتوفي.
قال وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه 11. نعم
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ابن حل ابن بديل ابن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن سعسعة ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله بن عباس.
نعم، الميمونة، نعم، هذه هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم، تزوجها.
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنى بها بيها وماتت به.
سبحان الله، تزوجها في هذا المكان وتوفيت رضي الله عنها في هذا المكان. نعم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء، بعد أن حل منها، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول تزوجها وهو محرم، وهذا غير صحيح. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني كيف الإنسان يتزوج وهو محرم؟ على كل حال، أبو رافع هو الذي أخبر بهذا، قال وكنت السفير بينهما، يعني كان هو الذي يعني يوفق وينقل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال بعد عمرة القضاء، وكلام أبي رافع رضي الله عنه قدم على ابن عباس. نعم،
قال وهو ماء على 9 أميال من مكة.
نعم،
وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63.
نعم،
فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11، وعقد على 7 ولم يدخل بهن.
نعم، وقيل 5 ولم يدخل بهن، ذكروا منهن ريحانة بنت زيد، وقيل القرضية، وقيل غير ذلك، ومنهن أيضا الجونية استعادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادها ولم يتزوجها، هذا قصتها معروفة. كذلك الكلبية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكشحها بياضا، يعني في جنبها بياضا، فلم يتزوجها. فعلى كل حال، هذا ما ثبت أنه 11 امرأة دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنه توفي عن 9، وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش رضي الله عنها، توفيت 20، وآخرهن قيل أم سلمة توفي 62، وقيل ميمونة 63 من الهجرة، والله أعلم. هنا كما قلت أيها الإخوة، العلماء قديما وحديثا كتبوا ما الحكمة في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4. أولا، قالوا هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد، هذا أمر. الأمر الثاني أن معظم نسائه، أنه عليه الصلاة والسلام ما تزوجهن في حال الشباب كما يقول بعضهم، وإنما تزوجهم بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، يعني 2 قبل والبقية كلهم بعد ذلك، فبعد يعني أن بلغ عمره عليه الصلاة والسلام تزوج بعد أن تجاوز 53 عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن في هذا حكما، منها توثيق العلاقة بينه عليه الصلاة والسلام وبين بعض القبائل والأسر، وهذا معروف في أنساب هؤلاء رضي الله عنهم. أيضا إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا، حصل لمجموعة منهن مواقف وقد سبق الكلام عنها. أيضا تكثير من ينقلن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في بيته، وقد كانت المقدمة في هذا عائشة رضي الله عنها، كذلك غيرها، أم سلمة روي عنها، ميمونة، غير ذلك، كلهم روي عنهم من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا أهل بيته عليه الصلاة والسلام. أيضا لأسباب خاصة، قد تكون يعني أمور طارئة وقوية، مثل قصة أم حبيبة، هذه الآن توفي زوجها وهي في الحبشة، فكان من المناسب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا صفية، هذه شريفة وزوجها كان رجل له مقامه وكان باطشا وجبارا، فكونها تكون من ضمن السبي، لا، أشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقة. أيضا قد يكون في حكم تشريعية وبيان للأحكام، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وكانت تحت زيد بن حارثة ابنه بالتبني سابقا. فعلى كل حال، نحن نقول بعد هذا كله الأمر لله من قبل ومن بعد. هذا بعض الحكم، ولا العلماء قديما وحديثا ذكروا هذا وأكثر. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري وهند وأسماء.
نعم أنس بن، نعم بعد حمد الله صلى الله عليه وسلم أقول نعم، هؤلاء شرفوا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء والإخوة ليسوا موالي، يعني ليسوا أرقاء، لأن يعني هؤلاء الآن الخدم، الآن سيأتينا بعد قليل الموالي، فهؤلاء خدم، يعني هؤلاء أحرار، لكنهم شرفوا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت فيما مضى في قصة أنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنه أن أمه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالت: يا رسول الله إن الأنصار قد حبوك، يعني قد أعطوك أهدوك ما يستطيعون، وإني والله لا أملك في الدنيا إلا أنسا، فخذه يخدمك. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وكان خادمه. قال رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وذكر جملا ومنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله في عمره، وأن يكثر عقبه، وأن يبارك له في يعني جاء في بعض الروايات في عقبه وفي ماله، وأن يدخله الجنة. فقال رضي الله عنه: نعم الآن طال الله عمره، بلغ قيل توفي سنة 92، قيل 91، قيل 93، فهو من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنهم أجمعين. وقال إنه قد رأى ولده وولد ولده وولد ولده وأنهم كثر، وذكر أن حائطا له يثمر في السنة 2 أو 3. قال: ولم تبق إلا الرابعة وأنا أرجوها، وهي دخول الجنة. يقول: هذه أشياء أنا رأيتها، ما بقي لي بس إلا الرابعة وهي دخول الجنة، وربنا سيكرمه فضلا وإحسانا وإجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الآن نقرأ بقية خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرفوا بذلك رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا يتسابقون ويرون أن هذا قمة الشرف وقمة المكانة أن يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يأخذ النعلين، هذا السواك، هذا يقرب الدابة، هذا في إلى غير ذلك. نعم.
قال: وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان وربيعة بن كعب الأسلمي.
نعم هذا كان مختص بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقرب الماء. في الحديث الصحيح أنه قرب له وضوءه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا كعب سل. نعم ثم قال: يا ربيعة سل، يعني اسم. الآن هذا مقام في إجابة الدعوة، ما سأل، سأل سؤالا يتضمن 3 أمور. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال شراح الحديث: لله دره رضي الله عنه. سأل 3 في سؤال واحد، سأل الجنة، وسأل مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسأل مرافقته عليه الصلاة والسلام في تلك الجنة. فبالله عليكم أيها الإخوة، انظروا إلى هذه الهمم العالية والمطالب الشريفة. إنسان يطلب هذا المطلب الشريف العظيم، يسأل الجنة ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ومرافقته في تلك المنزلة. 3. قال: أو غير ذلك؟ يعني هل تريد غير ذلك؟ قال: لا يا رسول، ما يريد لا دينار لا درهم لا أي شيء من عرض هالدنيا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وبهذا استدل بعض أهل العلم على أن الأفضل الإكثار من الركعات وليس الإطالة فيها، هما قولان لأهل العلم عند قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتيا. ذكروا هذا الخلاف، هل الأفضل أنك تطيل وتقلل من عدد الركعات، أو أنك تكثر من عدد الركعات وتقلل من القراءة؟ على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة، وكان يطيل في بعض الليالي عليه الصلاة والسلام. فأنت على كل حال كما يقول ابن القيم رحمه الله: ابحث عما يصلح قلبك، والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الفائدة. نعم. وكان عبد الله،
قال وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحبا نعليه،
وأيضا سواكه، هذا كان مختص عبد الله بن مسعود، يضع النعلين وإذا انتهى أدخل نعليه في يديه، أدخل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه، وكان يقرب سواكه له. بل قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمنا نحن الأشعريين يعني من اليمن، مكثنا زمنا في المدينة، والله ما كنا نظن ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال من كثرة ما نجد من دخوله وخروجه ومكثه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله الشرف والخير رضي الله عنهم أجمعين. نعم. كان إذا قام،
قال كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم.
الله، نعم الشرف ونعم الكرم، يضع النعلين يلبسها عليه الصلاة والسلام، إذا كف جلس عليه الصلاة والسلام أخذهما وجعلهما في يديه، كل هذا حفاظ ومراعاة. أيضا كان صاحب سواكه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان عقبة،
قال وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقولها في الأسفار.
نعم، مسؤول عن البغلة، عقبة بن عامر هذا مسؤول عن بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبلال
بن رباح المؤذن. وسعد مولى أبي بكر الصديق.
لا، في بعض النسخ موليا، لأن بلال وسعد كلاهما مولى لأبي بكر، لكن على كل حال سعد مولى أبي بكر، ولو قيل موليا لأن بلال اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه، وكان عمر رضي الله عنه يقول هذا سيدنا أعتق سيدنا، من باب يعني الإكرام والإجلال لهما. نعم. وذو مخمر،
قال وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخمر بالباء.
نعم.
وبكير بن شداخ الليثي، ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري.
نعم. أبو ذر أيضا كان من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله عددا أكثر، قال منهم أيمن بن عبيد، وكان على مطهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المطهرة يعني الماء اللي بيتوضأ منه أو الماء الذي سيذهب به لقضاء الحاجة، أيضا كان مسؤولا عنه. نعم. هؤلاء هم خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ننتقل الآن إلى ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
زيد بن حارثة ابن شراحبيل.
ابن شراحيل
الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب.
نعم، هو الحب بن الحب، هو حبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا زيد حبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قلده عليه الصلاة والسلام الجيش ولم ينفذه، توفي عليه الصلاة والسلام فأنفذه أبو بكر، أسامة بن زيد رضي الله عنهما أجمعين. أمه أم أيمن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه زيد. نعم. وثوبان،
قال وثوبان بن وكان له نسب في اليمن.
أنا نقرأ الأسماء وإذا كان هناك شيء يعلق نذكره. نعم.
وأبو كبشة من مولد مكة، يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولد أردوس.
نعم. غدا إن شاء الله سنكمل بإذن الله، يعني سنواصل غدا الدرس الرابع، وأيضا السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى، نكمل بقية أسماء موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. الله. الحمد لله. كما ذكرت أيها الأخوة، نحن نقتصر في الأسئلة على ما يرتبط بالدرس. هذا الأخ يسأل عن أفضل طبعات كتاب زاد المعاد، وقد سمع أنني دائما وحيد على كلام ابن القيم. وأنا لست الحقيقة ممن يتابع يعني الطبعات في الأسواق، ولكن الذي أعرفه طبعتان: الطبعة التي تقع في مجلدين، والطبعة التي في 5 مجلدات. التي في 5 مجلدات هي محققة يعني متعوب عليها، هذه هي المناسبة، وهي التي كانت تقرأ على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قد وصلنا معه في الجزء الرابع إلى المجلد الرابع. نعم، هذه هي التي هي الأنسب. شيء خرج بعدها الله أعلم، وأنا كما قلت يعني أنا لست ممن يتابع بكثرة في الأسواق وفي المكتبات، يفوتني شيء كثير. هل هذا يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا في المعركة؟ لا، قتل عليه الصلاة والسلام. يعني قصة ابن خلف هذاك لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالرمح، قال إنه قاتلي، قالوا إنه لن يقتلك، فقتله، يعني مات بعد ذلك. ماذا هل يقال لماريا القبطية أنها إحدى أمهات المؤمنين؟ لا، ماريا القبطية ليست زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي إحدى مواليه رضي الله عنهن ورضي الله عنهم أجمعين. لم يذكر المؤلف زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية. نعم، ولم يذكرها لأنها ليست زوجة، هي ليست زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي إحدى إمائه، أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر كما سبق. ما معنى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل؟ يعني ولد في السنة التي جاء فيها أبرهة الحبشي ومعه الفيلة يهدم الكعبة، فرماهم الله عز وجل بالحجارة كما أنزل الله عز وجل في ذلك: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه. يقول ما الفرق بين خدمه ومواليه؟ أنا قلتها في أول كلام، الخدم أحرار، حر، ليس عبد. المولى يعني عبد، يباع ويشتري. يعني هؤلاء الموالي كانوا ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه اشتراهم، أو أنه سباهم بعد إحدى المعارك، أو أنه وهب له من يعني من غيره عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقصود. نعم، نكمل قراءة بقية هؤلاء. هذه ما أنا يعني أسئلة في الصلاة والصلاة، يعني نقرأ ونكمل. نعم، وصلنا، انتهت. طيب أجل أنا أقرأ الحقيقة لابد عشان يعني نمشي. قال المؤلف رحمه الله: وأنسة من مولد السراء، وصالح شقران، يعني اسمه صالح ولقبه شقران، ورباح أسود، يعني لونه أسود، ويسار نوبي، يعني من بلاد النوبة، وبعضهم يقول النوبة يعني بفتح النون أو بضمها، وأبو رافع وهو من أشهر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، كان عبدا للعباس فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. قال: وأبو مويهبة من مولدي مزينة وفضالة، نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم. فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدعم أسود، يعني يذكر إما لقب أو لونه. قال: وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسنى، يعني بلد معروف، قتل بوادي القرى كما قلنا، هذا قريب من خيبر، وكركرة، وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد، وطهمان، عاد بعضهم لا يعرف اسم أبيه، يعني عندما يذكر بس اسمه فقط، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، يعني كل هذا خلاف، لأنه كما قلت مشهور باسمه لأنه مولى لا يعرف له نسب. قال: ومأمور القبطي أهداه المقوقس. نعم، هذا ذكرناه أنه أهداه المقوقس مع مالية، أهدى له مأمور هذا عبد، ومالية أمة، وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد وسفينة. نكمل بعد هذا إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.